بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع في الأحكام وفيه مسائل. المسألة الأولى: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد. يعني لو أن شخصا قذف جماعة خمسة مثلا، قال لهم أنتم زنات مثلا بقذف واحد بكلمة واحدة وبعبارة واحدة، فطبعا تارة يكون بعبارة واحدة وتارة يكون لا، على التتابع يقول لهذا أنت زاني وأنت الثاني أيضا زاني والثالث أيضا زاني وهكذا، هذا واحد بعد واحد. إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد يعني بخمس عبارات وهم خمسة مثلا، فلكل واحد حد. ولو قذفهم بلفظ واحد وقال لهم مثلا أنتم، خاطب خمسة، أنتم زنات، هنا نفس ما قلنا هناك في مسألة الوالدين، إذا جاءوا مجتمعين فلهم حد واحد. إذا جاءوا إلى الحاكم مجتمعين وطالبوا بإقامة الحد عليه فحد واحد يقيم عليه. أما إذا جاءوا متفرقين، جاء واحد وقال هذا قذفني وثبت فيقيم عليه الحد، جاء واحد ثاني وقال هذا قذفني وإن كان في نفس ذلك القذف أيضا يقيم عليه الحد مرة ثانية وثالثة وهكذا. قال: ولو قذفهم بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فللكل حد واحد. هنا مكتوب فلكل حد، لا، فللكل كما في الجواهر، فللكل حد واحد. ولو افترقوا في المطالبة، يعني جاء بعضهم متقدم والبعض الآخر متأخر، فهنا فلكل واحد حد، كل واحد من هؤلاء الجماعة له حد يقيمه الحاكم على القاذف. وهل الحكم في التعزير كذلك؟ بالنسبة إلى الحد لا مانع من أن الشخص يقام عليه عدة حدود، ما في مانع، إذا كان كل حد له موجب مسبب ممكن يقيم حدين، ممكن ثلاثة، ممكن خمسة وهكذا. أما بالنسبة إلى التعزير كما مر علينا التعزير لا يبلغ الحد، فهنا إذا قلنا أنهم جماعة وكان هؤلاء الجماعة مثلا قول خمسة وكل واحد سيجلد الحاكم عن قول كلام مؤذي لهؤلاء الخمسة، يعزره بثلاثين صوت مثلا عن كل واحد فيتجاوز الحد، يصير 150 صوت، مع العلم أن التعزير لا يبلغ الحد. يقول: وهل الحكم في التعزير كذلك؟ إذا جاءوا جماعة في وقت واحد كان تعزير واحد، وإذا كان متفرقين عن كل واحد يعني يعزره لكل واحد. قال: جماعة منهم المفيد وسلار ونسبه في المسالك إلى المشهور. قالوا: نعم. يعني إذا جاءوا متفرقين عن كل واحد تعزير، ولا معنى للاختلاف هنا. يعني بمعنى آخر يقول هذا في مسألة التعزير لا محل للاختلاف، لأن الحاكم ممكن يعزر هذا الشخص ب20 صوت، إذا كانوا هم ثلاثة الذين مثلا قال لهم كلام مؤذي أو قال لهم مثلا أنتم أولاد حرام، يعني كلام فيه تعريض بالقذف لا صراحة، قلنا يثبت التعزير. فلما هم ثلاثة الحاكم رأى أنه يقيم على كل واحد 20 صوت، فيصير يقيم على القاذف كم؟ 60 صوت. أو ممكن حتى لو واحد، هو واحد ممكن يرى الحاكم أن يقيم عليه 60 صوت مرة واحدة، وإن كان هو قال كلاما مؤذيا لشخص واحد. فسواء كان هناك تعدد في الذين وجهوا بالكلام أو غير تعدد فما في ثمرة، لا معنى للاختلاف هنا، لأن التعزير ليس هو حد محدود قابل للزيادة والنقيصة. لكن في الجواهر يقول لا، ممكن يكون فيه ثمرة للاختلاف، وذلك مثلا إذا كانوا خمسة ورأى الحاكم أن يقيم عن كل واحد 30 صوت. فإن قلنا بالتعدد حتى لو تجاوز الحد يقيم عليه 150 صوت. أما إذا قلنا لا أنه ما يمكن الزيادة، فالحاكم ممكن يقلل إلى أن يجعل مو عن كل واحد 30، بل أقل من 30 حتى يصير أقل من 100 صوت. وكذا لو قال يا ابن الزانيين فالحد لهما، يعني للوالدين، للأب والأم، لأنه حذف للوالدين في الواقع لا للمخاطب، ويحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة. إذا جاء الوالدان وطالبا في وقت واحد فيقيم على القاذف حد واحد وحدين مع التعاقب. إذا جاء الأب أول وطالب فيقيم على القاذف الحد، ثم جاءت الأم أيضا يقيم على القاذف الحد مرة ثانية. المسألة الثانية، حد القذف موروث، يعني هذا حق لا يسقط بموت المقذوف. فإذا مات المقذوف ممكن ابن المقذوف يطالب يقول هذا قذف أبوي، فيرثه من يرث المال من الذكور والإناث. يعني تأتي مسألة الطبقات في إرث الحد، فإذا كان عنده أولاد يطالب الأولاد بهذا الحد، ما عنده أولاد ولا والدين طبقة أولى، نأتي للطبقة الثانية وهم الأجداد والإخوة وهكذا عدا الزوج والزوجة. فإذا واحد قذف امرأة زوجها وماتت المرأة، الزوج لا يطالب بالحد. نعم أبوها ممكن يطالب، أخوها ممكن يطالب، عمها ممكن يطالب، وما شابه أيضا الزوج والزوجة من ذوي الأسباب، لأن هنا علاقة الزوج بزوجته علاقة سببية بسبب الزوجية. كل الذين بينهم علاقة سببية لا يرثون الحد، بل الذين بينهم علاقة نسبية. المسألة الثالثة، لو قال ابنك زان أو لائق أو بنتك زانية، فهنا خاطب الأب وقذف من؟ الولد أو البنت. فهل للأب المطالبة مع وجود الأب أو البنت؟ ليس للأب الاستيفاء، وإنما يكون الاستيفاء للابن المقذوف أو البنت المقذوفة. لو قال ابنك زان أو لائق أو بنتك زانية فالحد لهما، للابن والبنت هما اللذان يطالبان به، لا للمواجه، لا للذي وجه بالكلام وهو الأب. فإن سبق بالاستيفاء أو العفو، قلنا ممكن إذا شخص قذف ممكن يطالب بإقامة الحد على القاذف وممكن يعفو. فإذا سبق، يعني الابن أو البنت سبق أباهما بالاستيفاء، طالب بأن يستوفي كل منهما الحد ويقام على القاذف الحد، كان بها، أو العفو عفوا عن ذلك القاذف فلا بحث. وإن سبق الأب، الأب هو طالب، ذهب إلى الحاكم وقال هذا قذف ابني، قال الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية له المطالبة للأب المطالبة، وللأب أيضا أن يعفو. قال المحقق رحمه الله وفيه إشكال هذا الذي قاله الشيخ، لأن المستحق للحد، يعني للمطالبة بالحد، وهو الابن أو البنت، المستحق موجود، وله ولاية المطالبة، له حق وله الولاية في أن يطالب، لأنه بالغ عاقل. لأنه إذا ما كان بالغ ما في حد، من قذف غير البالغ لا حد، تعزير. فهذا بالغ ورشيد وعاقل فله ولاية المطالبة، فإن طالب كان بها، عفا كان بها، فلا يتسلط الأب كما في غيره من الحقوق. لو أنه مثلا الابن له حق مالي على شخص، هل للأب أن يطالب بحق ابنه المالي أو يعفو؟ لا، لأن هذا حق مالي للابن، ومتى ما كان الابن موجود هو الذي يستوفي حقه المالي، كذلك حقه الآخر غير المالي وهو حق الحد. المسألة الرابعة، إذا ورث الحد جماعة، يعني شخص قذف قبل استيفاء الحد مات، عنده أولاد، هؤلاء الأولاد اختلفوا، بعضهم عفا وبعضهم لم يعفوا، قالوا لا بد من إقامة الحد عليه على القاذف. فهنا يؤخذ بقول من؟ هل يؤخذ بقول من عفا أو بقول من لم يعفو أو يجزأ؟ هم خمسة وعلى ذاك 100 جلدة، 2 من 5 عفوا، فهل نقول يسقط بمقدار 50 يعني 40 جلدة ويبقى 60؟ يقول لا، من عفا يعني هو كأنما إيش، هو أسقط المطالبة، هذا معنى العفو. فالذي لم يعفو طالب فيقام الحد كاملا على القاذف ولو كان الذي لم يعفو واحدا. إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه، بعض الحد لم يسقط بعفو البعض، نقول يسقط 40 سوف لأن 2 عفوا مثلا، فللباقي لا يسقط البعض، فللباقين المطالبة بالحد تاما 100 جلدة ولو بقي واحد، 80 إذا كان القذف 80 عفوا 80 جلدة، ولو بقي واحد، حتى لو بقي شخص واحد ما عفى يقام الحد كامل. أما لو عفى الجماعة، إذا الجماعة بكاملهم عفوا، أو كان المستحق واحدا يعني ما وليس له في الطبقة الأولى إلا ولد واحد مستحق الإقامة الحد أو العفو عنه هو الولد، فعفى فقد سقط الحد، لأنه الوارث يقوم مقام المورث. ولمستحق الحد الذي الآن مثلا قذف أو الذي ورث الحق له أن يعفو قبل ثبوت حقه، قبل ثبوت الحق، يعني هذا قذف ما شكي إلى الحاكم الشرعي والحاكم أثبت عليه أنه قذف بالشهود، قال لا لقد عفوت عنه ما لداعي أذهب إلى الحاكم، وبعده بعد ثبوت الحق يعني جابوا الشهود وشهد الشهود على أن هذا بالفعل قذف وتمت المسألة وثبت القذف عليه، ويقول لكني قد عفوت عنه، وليس للحاكم الاعتراض عليه، الحاكم يقول له هذا لا يستحق العفو لأنه قذف ناس أيضا فنقيم عليه الحد، لا، لأن هذا حق إلى المقذوف لا للحاكم، ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق. يعني لو أن الحاكم هو بأذنيه وبمرأة منه ومسمع سمع واحد يقذف واحد، هل يأخذ القاذف ويقيم عليه الحد؟ لا، إلا إذا طالب المقذوف، لأن هذا مو حق للحاكم، حق للمقذوف، فإذا طالب المستحق أقام عليه وإلا فلا. الخامسة، إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين، يعني قذف فأقيم عليه حد القذف 80 جلدة، ثم قذف مرة ثانية وأقيم عليه حد القذف 80 جلدة، قتل في الثالثة، إذا قذف مرة ثالثة بعد وثبت يقتل مثل ما سبق، وقيل وهو القول المشهور في الرابعة وهو أولى كما قلنا فيما سبق احتياطا للدماء. لا مو لازم المقذوف شخص واحد، ممكن انه قذف جماعة ثم قذف واحد ثاني وهكذا، المهم قذف صدر منهم، يعني مثل الزنا تماما. لو زنى بامرأة يقيم عليه ثم زنى بامرأة ثانية ايضا نفس الكلام. ولو قذف فحد، يعني واحد قذف زيد، قال زيد زاني، اخذ القاذف اقيم عليه الحد. بعد ان اقيم عليه الحد قال القاذف، قال الذي قلته في زيد صحيح، يعني هو ما صرح بانه زيد زاني مره ثانيه، ما قذفه بلفظ صحيح، قال الذي قلته فيه صحيح. ولو قذف فحد، فقال الذي قلت يعني قلته في زيد ومن القذف كان صحيحا، وجب بالثاني التعزير. الثاني مو حد يعني مو قذف بالصراحة. وقلنا فيما سبق إذا كان يعني بالتعريض يعزر، لا يحد حد القذف لأنه ليس بصريح. يقول والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر. يعني لو واحد شاف زيد الصباح قال له يا زاني، بعد ساعة لقيه في السوق قال له يا زاني، بعد ساعة لقيه في البنك قال له يا زاني، وكل بعد ساعة كلما وجده في مكان قذفه، فهل يجب؟ الآن زيد شاف المسألة طالت، فهل يعود كم مرة؟ لا، الحد يعني القذف المتكرر إذا ما تخلله إقامة حد هذا كله يجمع في حد واحد. والقذف المتكرر يوجب حدا واحدا لا أكثر. ما أدري ليش زين، يعني تسهيل على القاذفين أو المسألة الثالثة، لا يسقط الحد عن القاذف. لو أن شخصا قذف فثبت عليه أنه قذف، هل يسقط عنه الحد؟ لا، قلنا فيما سبق لا بالوساطات ولا بالشفاعات ولا بالبذل مال، أصلا لا يسقط الحد، يكون ثابت إلا بالبينة المصدقة. البينة المصدقة يعني هذا ماذا قال؟ قال إن زيد زنى، فهنا ثبت عليه القذف. جاء بعد ذلك 4 شهود يشهدون على زيد بالفعل بأنه زنى، فهناك بينة في الزنا كاملة صدقت كلام القاذف. فهل يقام على هذا القاذف الحد؟ لا، لأن ثبت الزنا زيد. لا، الكلام يسقط بالتوبة، يعني إذا ما ثبت. إذا لا، بالنسبة للتوبة هذا في غير الزنا، في الزنا حقوق الله تسقط بالتوبة قبل ثبوتها، أما هذا حق الناس. يعني لو واحد سرق وقال لما مسك قال لي أنا تبت، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، هنا ما يكون بعد ما لا يرجع الأموال، لابد يرجع الأموال التي سرقها. أو تصديق مستحق الحد، يعني قال لي زيد أنت زاني، قال لزيد وأنت صادق فيما قلت، صدقه مستحق الحد، يعني الذي قذف صدقه، بعد لا يقام على القاذف الحد. أو العفو، إذا عفى هذه موضع ثالث لسقوط الحد، فالبينة المصدقة وتصديق المقذوف وعفو المقذوف. ولو قذف زوجته، لو واحد قذف الزوجة والعياذ بالله سقط الحد بذلك، سقط الحد بالبينة المصدقة أو بتصديق الزوجة أو بالعفو. لكن إذا ما في أحد هذه الثلاثة، هناك في الزوجة مورد رابع، ولذلك جاء بالزوجة في هذه المسألة ليضيف مورد رابع لسقوط الحد خاص بالزوجة بقذف الزوجة، وهو اللعان. إذا لاعنه لاعنها فيسقط عنه الحد، حد القذف، ويثبت عليها حد الزنا، فإذا لعنته سقط الحد الزنا عنها. المسألة السابعة، الحد ما هو؟ حد القذف ما هو؟ طبعا كما مر علينا فيما سبق، الحد الكامل هو 80 جلدة، حرا كان أو عبدا، على الخلاف الذي مر لبعض العلماء الذي قال أنه يكون نصف العبد نصف الحر. قال ويجلد بثيابه، هذا غير الزنا، الزنا مر علينا أنه يجرد من ثيابه إلا ما يستر العورة بالنسبة إلى الرجل، هنا لا، بثيابه، إلا إذا كانت الثياب غليظة تمنع وقع السياط أو ألم السياط عليه، لابس مثلا هذا المعطف اللي احنا نسميه كوت، 3 أكوات فوق بعض، هذا ما يمكن ولا يجرد. نعم، مثلا أو درع، يعني شيء يحميه، لا، ولا يجرد من الثياب. قلنا فيما سبق في الزنا أنه يضرب أشد الضرب، بالنسبة إلى القذف لا، المتوسط، ويقتصر على الضرب المتوسط، ولا يبلغ به، لا يبلغ بالضرب أو لا يبلغ الضرب به بالقاذف، لا يبلغ الضرب يعني قوة الضرب في الزنا، فالضرب في الزنا أشد، هذا لا يبلغ قوة الضرب في الزنا، يكون أقل من قوة الضرب في الزنا، لأن الزنا أشد من القذف. وبعض العلماء يقول أيضا لا يبلغ الضرب الذي ما قذف مستحق التعزير، لا يبلغ قوة الضرب في القذف، لأن القذف أشد من التعزير، فيكون ضرب القذف متوسط، ضرب التعزير أقل. ويشهر القاذف، يشهر يعني يعلم الناس بحاله، يبين إلى الناس أن هذا فلان قذف لتجتنب شهادته، لأن من قذف، طبعا القذف محرم في حد ذاته وموجب لسقوط العدالة، وإذا سقطت العدالة سقطت الشهادة. ويثبت القذف بشهادة عدلين، الآن متى يثبت عند القاضي أن زيد قذف؟ إذا جاء 2 شهود يشهدان بأن زيد بالفعل قذف، أو الإقرار مرتين، الإقرار مرتين يعني هو يقول نعم قذفت عمرا، هذا قذف، هذا مرة، ثم يقول قذفت عمرا أيضا، فإذا يعني أقر مرتين يثبت عليه. الجواهر يعني صاحب الجواهر ذكر أن هذا صرح به أكثر من واحد من العلماء أنه يثبت بالإقرار مرتين، ويقول صاحب الجواهر ولم أجد فيه خلافا، وإن لم نظفر بنص خاص فيه، نص بخصوص أنه مرتين ما وجد. وعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، هذا يقتضي إيش؟ أنه مرة واحدة، إذا مرة واحدة يثبت عليه كغيره من الإقرارات، إلا يقول يمكن أن يدعى هنا أنه باعتبار أنه حد، الحدود مبنية على التخفيف، فالإقرار في غير الحد مرة واحدة، بما أن الحدود مبنية على التخفيف يكون لابد من مرتين حتى يثبت الحد. الثامنة، عفوا، ويشترط في المقر الذي أقر بأنه قذف حتى يثبت عليه حد القذف تكليف، فالصبي، إقرار الصبي كلا إقرار، والحرية إذا كان عبد لا يعتد بإقراره، والاختيار، الاختيار لا يكون مجبر على أنه يقر ب أنه قذف. طبعا التكليف يشمل أن لا يكون صبيا وأن لا يكون مجنونا. المسألة الثامنة، إذا تقاذف 2 إذا تقاذف اثنان. واحد قال أنت زاني، قال له بل أنت الزاني، سقط الحد، لأن الحد من حق هذا ومن حق هذا، فإذا كل منهما قذف الثاني هذا الحد يسقط ذاك وعزر، هذا يعزر وهذا يعزر، هذا يسقط الحق له لأنه هو قذف أيضا، الحق في الحد لكن يبقى التعزير. وبعض الروايات تشعر بأنه بعض الأحيان تقام بعض الحدود لحق السلطان، لحق السلطان، لأنه من أجل استتباب الأمور واستتباب النظام، لأنه قد يكون صحيح هذا يعمل عمل لكن ذاك يعفو أو ذاك لا حق له، لكن هذا فيه إخلال بالأمن، حتى لا يخل بالأمن فالحاكم يعزر على حسب ما يرى. وفي بعض الروايات أن رجلا قال لامرأة أنت زانية، فقالت له وأنت أزنى مني، فرفع الأمر إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فأمر بإقامة الحد على المرأة، لأن المرأة وافقت الرجل لما قال أنت زانية، قال صحيح أنا زانية بس أنت أزنى، فلما هي وافقته إذن قلنا تصديق المستحق يسقط، أما هو ما وافقها على أنه كان زاني. أين التاسعة؟ قيل هذا القول المشهور لا يعزر الكفار، أما القذف وإقامة الحد بسببه مر علينا سواء كان حر أو عبد، مسلم أو كافر، لكن التعزير قال لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب، يعني كل إنسان يذكر لقب على شخص آخر يكون فيه أذية له ويسقط مقامه بين الناس، يقول لا يعزرون بسبب ذلك. والتعيير بالأمراض، يعني واحد يقول أنت أعور، ذاك الثاني يقول لا أنت أعرج، وهكذا، هذا التعيير بالأمراض أو بهذه الصفات يقول. طبعا الألقاب هناك المشعرة بالذم، وكذلك هنا الأمراض التي فيها ذم. أما إذا يقول أنت معاك الزكام، لا هذا ما الكلام ليس في هذا، لا لفيها ذم مثلا، فيقول لا يعزر الكفار. لماذا؟ تعليل، لأن نفس الكفار يستحقون الاستخفاف بهم، فلما يستخف بالكافر، الكافر لا كرامة له، فالذي استخف به وآذاه لا يعزر على ذلك ما ارتكب محرما، إلا أن يخشى حدوث فتنة، يعني هؤلاء سيسبون أولئك وأولئك سيسبون هؤلاء، بتصير فتنة ومشاكل وضرب وتسيل دماء، ويصير مثلا اضطراب في البلد، وطبعا هذه الفتنة يذهب ضحيتها الأبرياء من المسلمين، فإذا خشي ذلك فيحسمها الإمام بما يرى، إما تعزير إما سجن إما على حسب ما يراه الإمام. ويلحق بذلك، يلحق بالقذف مسائل أيضا تتعلق بالكلام، ذكر سب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام وادعاء النبوة والسحر، وأيضا من المسائل المتعلقة مسألة تأديب الصبي، كم يضرب، أو مسألة مثلا فعل المحرمات وترك الواجبات، هل فيها تعزير أو ما فيها. أما المسألة الأولى، من سب النبي صلى الله عليه وآله، من سب النبي صلى الله عليه وآله جاز لسامعه قتله، يجوز كل من يسمع من يسب النبي أن يقتل السامع الساب ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله، إلا إذا خاف على نفسه الضرر أو خاف على ماله المعتد به، مو خاف عنده 5 ريالات تؤخذ، لا، مال معتد به يسبب إيقاعه في الضرر، أو خاف على غيره من أهل الإيمان، إما خاف على نفسه أو على مؤمن من محترم طبعا الدم. فهنا نعم بيجي الآن الأئمة سيأتي في آخر المسألة. فهنا ما لم يخف الضرر على نفسه أو مال، هذه تحتمل معنيين وكل من المعنيين صحيح. أما المعنى الأول فهو من سب النبي جاز لسامعه قتله ما لم يخف السامع الضرر على نفسه. يعني إذا أنا السامع أقدمت على قتل هذا الشخص سيصيبني الضرر العظيم، فإذا كان كذلك بعد لا يجب أو لا يجوز لي الإضرار بنفسي، فيسقط عني وجوب قتل هذا السامع. هذا تحتمله العبارة. العبارة تحتمل من سب النبي جاز أن يقتل مدة كان الساب لم يخف الضرر على نفسه، يعني هو لما سب ما كان يخاف الضرر على نفسه أو ماله أو عرضه، وإنما سب من شقائه لأنه شقي سب رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا يقتل. أما إذا كان لا سب النبي لأنه كان يخاف الضرر، إذا ما سب يقع في الضرر كما حدث لعمار عليه الرحمة، فإنه سب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يخاف أن يقع في الضرر. طبعا إذا أسمع شخص يسب النبي ليدفع الضرر عن نفسه أو ماله أو عرضه هذا لا يقتل. فالعبارة تحتمل هذين المعنيين. وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام، وهو المعبر عنه بالناصري، لأن الناصبي مو فقط يكره الأئمة، الذي يكره الأئمة مو ناصبي، وإنما الذي يتجاهر ببغضهم. ومن أنواع التجاهر السب، السب نوع من أنواع التجاهر. وهناك رواية لطيفة، خبر داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال عليه السلام: حلال الدم، ولكن أتقي عليك، أخاف عليك إذا تقتل ناصبي، النواصب يأخذوك به، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا، يعني من حيث لا يشعر بك، أو تغرقه في ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل. أما مثلا يكون قتل بحيث أنه يسبب لك مثلا ضرر، لا أخاف عليه. وفي بعض الروايات إن الواحد منهم، إن الواحد منكم خير من 1000 منهم. فبعد حتى لو أنت الآن كم تقتل، واحد ستقتل به، أنت خير من 1000 منهم، فكيف تذهب بواحد؟ هذه صفقة خاسرة، يعني يخسر أهل الإيمان مؤمن في سبيل ناصبي، ناصبي لا يستحق أن يتلف المؤمن بسببه. المسألة الثانية: من ادعى النبوة وجب قتله. كل من ادعى أنه نبي فهذا حلال الدم. وكذا من نفى نبوة النبي صلى الله عليه وآله وقال: لا أدري محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أو لا، نبي أو غير نبي، هذا يقتل، لكن إذا كان على ظاهر الإسلام، يعني إذا كان من أبوين مسلمين وبلغ هذا نحكم بإسلامه. فإذا قال: لا أدري محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أم لا، ففي هذه الحالة معناه أنه قد ارتد، لأنه ثبت إسلامه بالتبعية لوالديه أو لأحد والديه، فإذا نفى بعد ذلك الاعتقاد بالنبوة فهو مرتد، والمرتد يجب قتله. المسألة الثالثة، من عمل بالسحر الساحر إذا كان مسلم يقتل، وإذا كان كافر يؤدب يعزر. بعض أصحاب الإمام عليه السلام يسأل يقول: الآن إذا كان مسلم يقتل وغير المسلم لا يقتل، لماذا؟ مع العلم أن الكافر أسوأ من المسلم. فالإمام عليه السلام في بعض الروايات قال: لأن الكفر أعظم من السحر، ومع ذلك الكافر لا يقتل بكفره، فكيف يقتل بما هو أقل من الكفر وهو السحر؟ من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما ويؤدب إن كان كافرا. المسألة الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على 10 أسوار. بالنسبة إلى ابنك الذي لك الولاية عليه وتؤدبه، أما أبناء الغير الذين لا ولاية لك عليهم لا يجوز لك تأديبه، فابنك تؤدبه يقول لا يزيد عن 10 أسوار، وفي بعض الروايات لا يزيد عن 3، وفي بعضها لا يزيد عن 6، وهذا يختلف باختلاف نوع التأديب. وكذا المملوك أيضا لا يضرب أكثر من 10 أسواط، لكن مو 10 أسواط مبرحة، لا تدمي لحما ولا تكسر عظما، معتدلة. وقيل هذا القول للشيخ في النهاية: إن ضرب عبده في غير حد حدا، إن ضرب عبده حدا مع أنه لا يستحق الحد لزمه اعتاقه، يجب أن يعتق هذا العبد. قال: وهو على الاستحباب، ليس لازم بل يستحب ذلك. هناك بعض الروايات في مسألة تأديب الصبي والمملوك عن أبي عبد الله عليه السلام، إن أمير المؤمنين عليه السلام لقي الصبيان، ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخير بينهم، فقال: أما إنها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم. المهم محل الشاهد، قال: أبلغوا معلمكم إن ضربكم فوق 3 ضربات في الأدب اقتص منه. وأيضا في رواية أخرى قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: ما أتى منه على بدنه فلا شيء عليه. يعني إذا عمل شيء هو يتعلق ببدن خاص به لا تضربه، لأنه عمل في شيء من بدنه. وأما ما عصاك فيه فلا بأس. قلت: كم أضربه؟ قال: 3 4 5. وفي رواية إسحاق بن عمار للصادق عليه السلام قال للصادق: ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم. إذا عمل محرم ربما أضربه. فقال الإمام: وكم تضربه؟ فقال: ربما ضربته 100. فقال الإمام: 100 100؟ كررها فأعاد ذلك 2، ثم قال: توقع حد الزاني، اتق الله. فقال: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال: 1 وحدة مو 100. فقال: والله لو علم أني لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده. فقال: 2. فقال إسحاق: جعلت فداك، هذا هلاكي. إذن الظاهر يبدو أولاده واجد شياطين أشقياء. قال: فلم أزل أماكسه حتى بلغ 5، ثم غضب الإمام عليه السلام فقال: يا إسحاق، إن كنت تدري حد ما أجرم إذا أنت تعرف أن هذا العمل اللي عمله يستحق عليه 5 بالضبط 7 بالضبط، فأقم الحد فيه ولا تتعدى حدود الله. تعلم أن هذه العقوبة يستحق عليه 7 حتى تضرب 7، 8 حتى تضرب 8. عليكم السلام. يقول الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه يثبت بشاهدين. لو واحد قال لشخص يا خنزير مثلا، يا كلب، يا كذا، فيه تعزير، لابد من شاهدين أو الإقرار مرتين على قول، وهو قول ابن إدريس: ومن قذف أمته أو عبده عزر كالأجنبي، لأن الأمة والعبد له كرامة أيضا. المسألة السادسة: كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام عليه السلام تعزيره، طبعا من باب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر بما لا يبلغ الحد، وتقديره إلى الإمام كم ضربة، الإمام هو الذي يقدر كم عدد الضرب، ولكن ولا يبلغ به حد الحر في الحر. إذا كان حر لا يبلغ به حد الحر وهو 100 جلدة، ولا حد العبد في العبد وهو 40، هكذا ذكر في الجواهر. العبد حده 40 والحر حده 100، وقد يقال أن الحر حده 80، حد القذف 80، لا يبلغ أقل الحدود. الباب الرابع: في حد المسكر والفقاع. من شرب مسكرا خمرا مثلا أو فقاعا فما هو حده؟ قال: ومباحثه 3. أولا في موجب الحد، إذا فعله ما هو الشيء الذي إذا فعله يجب إقامة الحد عليه، والشيء الثاني في كيفية الحد، والثالث في الأحكام. أما الأول في الموجب وهو تناول المسكر، وكما تلاحظون في الحاشية المراد بالتناول تناول الخمر مثلا، إدخاله في البطن بالأكل، إما يضعه مع طعام ويأكله، بالشرب أو يشرب الخمر خالصا يشربه، أو ممزوجا بغيره، يخلط خمر مع عصير عنبي مثلا أو غيره. أيضا قال: سواء بقي مع مزجه مميزا أم لا، سواء كان وضع الشيء قليل من العصير بحيث الغالب هو الخمر أو لا، الغالب هو العصير وشيء قليل من الخمر بحيث استهلك، مع ذلك يعد شارب للمسكر. والفقاع، الفقاع هو الذي نعبر عنه الآن البيرة، وسمي فقاع لظهور الفقاقيع على سطحه. اختيارا، تناول المسكر اختيارا لا مجبورا، مع العلم بالتحريم ويعلم أن هذا حرام، إذا كان المتناول كاملا، المتناول عاقل وبالغ. فهذه قيود 4: أولا أن يتناول المسكر أو فقاع، ثانيا أن يكون مختار، ثالثا أن يكون عالم بالتحريم، رابعا إذا كان كاملا. قال: شرطنا التناول ليعم الشرب، الشرب تناول، والاصطباغ، الاصطباغ هو جعل المسكر إداما، يقال اصطبغ بالخل أو في الخل، أي اتخذه إداما. يعني مثلا خمر وعنده خبز، يغمس الخبز في الخمر ويأكل، هذا جعل الخمر إداما، اصطبغ به. وأخذه يعم أيضا أخذه ممزوجا بالأغذية والأدوية، يخلطه مع طعام، مع أرز، مع مرق أو شيء أو أدوية. قوله: ونعني بالمسكر، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.